بغير هدي تناديهم وتغريهم دروب. هنالك في ظلال الفكر تاهوا نناديهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. هو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. أحمده سبحانه وأصلي وأسلم على خاتم رسله المصطفى ونبيه المجتبى وعلى آله وصحبه مصابيح الدجى ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات، حياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم، وجعل الله جل وعلا بمنه وفضله وجوده وكرمه الجنة مثواي ومثواكم، اللهم آمين. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم وقفات مع العقيدة، حلقات نتذاكر فيها سويا أصول وثوابت هذا الدين. فوالله ما أحوجنا، والله ما أحوجنا إلى أن نعود إلى أصولنا، إلى ثوابتنا، إلى كتاب ربنا جل وعلا، وما صح من سنة الحبيب نبينا صلى الله عليه وسلم، خاصة في هذا الزمان، خاصة في هذه الأيام التي اختلط فيها الحابل بالنابل وضيعت فيها الأصول والثوابت إلا من رحم الله، والله المستعان. أحبتي في الله، لقاؤنا الليلة بإذن الله جل وعلا بعنوان أصول التجارة الرابحة. نعم أحبتي في الله، من أراد أن يتاجر في هذه الحياة لابد وأن يضع لهذه التجارة أصولا وثوابت وشروط يمشي عليها إن أراد النجاح والفلاح، هذا في الدنيا. وأنا في هذه الليلة بفضل الكبير المتعال سنقف فيها سويا على أصول تجارة رابحة لا تبور، تجارة يعود نفعها على صاحبها في الدنيا وفي قبره ويوم العرض بين يدي ربه ومولاه في الآخرة. إن كانت التجارة في الدنيا تعود على صاحبها بالخير والنفع في حياته، بل إن شئت فقل في هذه الحياة الدنيا فحسب، هذه هي تجارة الدنيا. أما التجارة التي بين أيدينا في هذه الليلة الطيبة المباركة تجارة أعلى بكثير، لها خير، حتى لا يظن ظان ولا يعتقد إنسان بأن خير التجارة مع الكبير المتعال فضلها وخيرها في الآخرة فحسب، لا والله، التجارة مع الله جل جلاله وتقدست أسماؤه خيرها في الدنيا وفي القبر ويوم العرض على الله جل وعلا. قال ربنا جل وعلا في كتابه: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا، نداء من الله جل وعلا على كل مؤمن. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إذا سمعت هذا النداء فرعه سمعك. لو سمعت نداء يا أيها الذين آمنوا فانتبه، سيب اللي في إيدك واسمع واستمع إلى نداء الله جل وعلا. ليه؟ إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله. سبحان الله، هذا أول شرط وأول أصل من أصول هذه التجارة الرابحة، تؤمنون بالله ورسوله. طيب ما احنا بفضل الله جل وعلا مؤمنون، حتى أن الله جل وعلا نادى في بداية الآية فقال يا أيها الذين آمنوا، النداء للمؤمنين. إذن كيف ينادي رب العالمين فيقول يا أيها الذين آمنوا ثم يقول تؤمنون بالله ورسوله؟ اسمع، يقول العلماء تؤمنون بالله ورسوله يعني المراد بها أن تثبتوا على شرع الله جل وعلا وعلى كتاب الله وعلى سنة الحبيب المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأن المعنى يا أيها الذين آمنوا اثبتوا على هذا الإيمان. نعم، الثبات هو أول شرط لتحقيق الربح في الدنيا وفي الآخرة، الثبات على الإيمان. ونحن نرى بأم أعيننا في هذا الزمان والله المستعان نرى أناس، نسأل الله جل وعلا الثبات حتى الممات، اللهم آمين. كان يشار إليهم بالبنان، أصحاب عقل وأصحاب دين، وإذا بهم. وهكذا هو الحال في أوقات الفتن وفي أوقات الشدائد والابتلاءات وفي أوقات النوازل، ترى إذا بالأحوال قد تغيرت وإذا بالدين قد ضيع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وممن كان يرفع راية الإسلام وراية السنة، في الفتن تتغير الأحوال ولا يثبت الإنسان إلا الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. لذا جعل الله جل وعلا في هذه الآية أول شرط، ما هي التجارة لها شروط، عايز ربح ومكسب عظيم في الدنيا يعود عليك وترى له أثر في الدنيا على نفسك وعلى أهلك وعلى مالك وعلى أبنائك، وترى لهذه التجارة أثر لك في قبرك وبين يدي ربك. خد بالك في شروط، لابد أن تحقق هذه الشروط أولا حتى تنال أجر هذه التجارة الرابحة. أول شرط الثبات، الثبات على الإيمان. الإنسان يتحول عند الفتن، نعم نعم، شاهدنا ذلك بأعيننا، بل كنا نعجب ونتعجب عندما نقرأ أو نسمع أو نتعلم عن بعض سير العلماء السابقين، ترى في ترجمته مكتوب وقد ثبت على الكتاب والسنة حتى الممات، وكأنها منقبة عظيمة أن هذا العالم قد عاش على الكتاب والسنة حتى الممات. وكان الواحد والله يستغرب، طب دي منقبة ليه؟ يعني صفة كويسة ليه؟ هذا عالم له قدره وله علمه المعروف، أفنى حياته في الدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نشر هذا الدين، يبقى من ضمن مناقبه أنه عاش على كتاب الله وعلى سنة رسول الله حتى الممات. نعم نعم، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليدل المسلمين على هذا الأمر، والحديث عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا كلام من؟ هذا كلام من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله، أي تثبتوا على كتاب الله وعلى سنة الحبيب المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا ذلك في كتابه، لأن الله جل وعلا قدر وشاء أنه سيأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه، المتمسك فيه بسنة حبيبه صلى الله عليه وسلم، مدان بين البشر، مضطهد على أرض الله جل وعلا، يعاب، ينكل به في كل مكان، يتهم بأنه رجعي وبأن هذا من باب التخلف والرجعية. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه، المتمسك فيهم بدينه كالقابض على الجمر. من اتصف بصفات النبي صلى الله عليه وسلم وتحلى بهيئة النبي صلى الله عليه وسلم، بل من أطاع الله وأطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان كالقابض على الجمر. مسألة صعبة في زمان الفتن. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله، أي تثبتوا على كتاب الله وعلى سنة رسوله. حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. هذا ما ينبغي أن يقوم به كل مسلم يدين الله جل وعلا بهذا الدين ويتمسك بسنة الحبيب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. يبقى أول شرط من شروط التجارة الرابحة الثبات على الإيمان، تؤمنون بالله ورسوله. وخد بال حضرتك، الأساس الذي سيبنى عليه ويقوم عليه وتقوم عليه هذه التجارة هو الإيمان بالله جل وعلا وبرسوله، هو التوحيد، هو ده الأصل. اثنين لما يجوا يشتغلوا مع بعض، اي جهتين، فرضين، شركتين، مصنعين، دولتين، يقعدوا على ترابيزة واحدة علشان يتفاوضوا في مصلحة مشتركة، في كراسة شروط وجدول اعمال، وفي هناك اصل بيجمع الاثنين. الاصل ده لو مش موجود لن يقوم لهذا العمل قائمة. اصل التجارة الرابحة التوحيد، إذا وجد هذا الأصل ارتفع البناء، خلاص هيكون في أعمال، هذه الأعمال تجلب على صاحبها خيرات وأجور في الدنيا وفي الآخرة. مفيش توحيد يبقى مفيش تجارة رابحة. ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو إيه؟ وهو مؤمن، هو ده اللي هينال التجارة الرابحة. قال: وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا ويوم القيامة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يبقى صاحب التوحيد، صاحب الإيمان الصحيح، هو ده اللي هينتفع بالتجارة الرابحة. قال الله جل وعلا في كتابه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الصنف ده هو اللي سيشعر بالأمن والأمان. الآن الدول والجهات والمؤسسات تصرف المليارات، تنفق الثروات، عايزين تحقيق الأمن والأمان، مع أن الله جل وعلا خالق هذا الكون، مدبر أمره، هو الذي حدد للعباد، لخلقه الطريق الواضح المستقيم لتحقيق الأمن والأمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، يهديهم الله جل وعلا في الدنيا قبل الآخرة إلى كل خير. في أزمة اقتصادية إذا زاد الإيمان بالله جل وعلا، والله يهدي الله جل وعلا القائمين عليها إلى ما فيه الخير. أزمة طاحنة تجارية، تعليمية، صحية، على مستوى الأفراد، مشاكل، ديون، ابتلاءات، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هو ده الصنف اللي ربك سبحانه وتعالى يهديهم إلى ما فيه الخير. أنت عايز إيه في هذه الدنيا غير الحياة الطيبة والأمن والأمان؟ وفي الآخرة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الإنسان يطمع في أكثر من هذا في إيه؟ والله دار حوار يعني لما نعيشه في هذه الأيام من غلاء رهيب في الأسعار ومن تدهور عجيب للحالة الاقتصادية وارتفاع سعر الدولار، والكلام معلوم وملحوظ، احنا كل يوم بنشتري مستلزمات أساسية للبيوت وعارفين المسألة عاملة ازاي. دار حوار بين واحد صديق يعني بيستورد بعض المنتجات من الصين، فسعر المنتج في الصين ثابت، ولكن لغلاء أو انهيار الجنيه المصري أمام ارتفاع سعر الدولار زادت السلعة مع ارتفاع يعني التخليصات الجمركية والتعريفات والكلام ده إلى آخره، فالسلعة تصل إلى المستهلك وسعرها عالي جدا جدا. فالراجل بيحاول مع الناس في المصنع في الصين إن هم يشوفوا معاه حل، فبيكلموه هناك في الصين بيقولوا له انتوا أكيد في مشكلة، انتوا مزعلين الحكومة بتاعتكوا في ايه عشان بتعمل فيكوا كده. ففي رجل كبير في السن كبارة والد جالس بيسمع الحوار، جه عندي الكلمة دي بالتحديد وقال كلمة في هذا السياق بنقولها احنا على طول نرددها صباح مساء، ولكن والله في هذا السياق وفي هذا المشهد وفي هذه الجلسة بالتحديد في هذه اللحظة كان لها أثر عجيب. والله ارتعشت عندما قال هذه الكلمة المعلومة المحفوظة في الصين، بيقولوا للمستورد انتم مزعلين الحكومة في ايه، فبيشددوا عليكم ويضيقوا عليكم. فقال هذا الوالد قال لا والله ربنا سبحانه وتعالى اللي زعلان مننا، المسألة مش مسألة الحكومة ولا الوزير ولا رئيس الوزارة ولا رئيس الجمهورية، المسألة العلاقة مع الكبير، مع من بيده الأمر، مع من يقول للشيء كن فيكون. والله لو رضي الله جل وعلا عن الناس عن المسلمين والله لا سخر لهم كل شيء في هذه الدنيا، والله لهداهم إلى الطريق المستقيم، والله لهداهم إلى الخروج من هذه المحنة الطاحنة. ربك جل وعلا هو الذي يدبر الأمر. ساعتها إذا حققت الإيمان بالله جل وعلا الصحيح، التوحيد الخالص، الولاء والبراء لله جل وعلا ولرسوله وللمؤمنين ولكتاب الله جل وعلا ولسنة النبي الأمين، إذا أصبحت عبدا لله جل وعلا بصدق تكفل الله جل وعلا بما ينزل عليك البرد والسلام والطمأنينة والأمن والأمان والسعة في الأرزاق والمعافاة من الابتلاءات. دولار إيه ساعتها وسعر الدولار إيه وأزمة اقتصادية إيه ومصيبة في سد النهضة إيه، ده مش من شغلك. ستسعى في الأسباب التي سيهديك الله جل وعلا إليها، ساعتها ربك سبحانه وتعالى سيسخر لك طريق صحيح تمشي فيه يكون فيه النهاية بالخير. التوفيق بيد الله جل وعلا. الإنسان إذا غاب عنه توفيق الله جل وعلا والله وإن ناطح السحاب لن يصل إلى شيء، طالما أن توفيق الله جل وعلا غاب عنه. فإذا أردنا عباد الله لهذه البلد الطيبة، إذا أردنا لأمتنا الحبيبة الإسلامية من مشارق الأرض إلى مغاربها، إذا أردنا لها الأمن والأمان والحياة الطيبة، هذا هو الطريق. ابدأ بنفسك وأنا أبدأ بنفسي. تعالوا بنا نعود إلى كتاب الله جل وعلا، تعالوا بنا نعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تعالوا بنا نقف عند حدود الله جل وعلا، تعالوا بنا نرفع كلام الله جل وعلا فوق الرؤوس، لا نقدم على كلام الله ولا على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام أحد من البشر على الإطلاق كائنا من كان. تعالوا بنا نمشي في الطريق السليم. قال رب العالمين: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. التوحيد، الإيمان، العقيدة الصحيحة السليمة هي الأساس للتجارة الرابحة. إذا أردت ربحا في الدنيا وفي قبرك وفي الآخرة بين يدي ربك جل في علاه، نخرج إلى فاصل قصير ثم نكمل إن قدر الله جل وعلا لنا ولكم البقاء واللقاء باقي هذه الشروط، عشان كل واحد مننا يمسك ورقة وقلم ويكتب شرط وشرط ويبص وينظر في حال نفسه تتحقق وتتوفر فيه هذه الشروط ولا لا. النهاردة اللي بيقدم على شقة سكنية أو على أي وظيفة بيكتبوا له شروط وهو يحفظ هذه الشروط ويمسك ورقة، الشرط ده موجود الشرط ده مش موجود، يبدأ يشتغل على نفسه ويجهز من نفسه عشان تتوفر فيه هذه الشروط. عايزين الخير في الدنيا والآخرة، نكمل إن قدر الله جل وعلا لنا ولكم بعد فاصل قصير، فابقوا معنا في سلام الله جل وعلا ورعايته وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أحبتي في الله، تكلمنا قبل الفاصل عن أول شرط من شروط التجارة الرابحة، التجارة مع الله جل وعلا. أخبرنا الله جل وعلا بها في كتابه فقال: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقلنا بأن الشرط الأول من شروط التجارة الرابحة مع الله جل وعلا هو تحقيق الإيمان والثبات على الإيمان وتحقيق التوحيد لله جل وعلا. الشرط الثاني هو اليقين في كلام الله جل وعلا وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، اليقين في وعد الله جل وعلا وفي وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما يتعامل الواحد منا بأي معاملة في هذه الدنيا مع طرف ثاني، إن لم تقم هذه العلاقة وهذه المعاملة وهذه التجارة على يعني يقين في صدق الطرف الآخر، انتهت هذه العلاقة وسقطت وانهارت هذه العلاقة. ما كنتش واثق تمام الثقة في صدق الطرف الثاني، إن لم يكن عندي يقين بأنه صادق ويستطيع أن ينفذ لي الوعود، ستنهار هذه العلاقة وستنتهي هذه التجارة أو هذه المعاملة أيا ما كانت. لذلك لكي تكون في صفوف الرابحين من التجارة بين العباد وبين رب العالمين، لابد وأن تبني نفسك على اليقين في صدق كلام الله جل وعلا وفي صدق وعد الله جل وعلا وفي صدق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد وأن يمتلئ قلبك باليقين في صدق كلام رب العالمين. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن الإنسان قد ترى من بين صفوف المسلمين من يقول: أنا على يقين بصدق كلام رب العالمين، ولكن عندما تنظر إلى أحواله وإلى أفعاله ترى تناقضا عجيبا بين الأقوال وبين الأفعال. يقول: أنا على يقين بصدق كلام الله جل وعلا، وفي المقابل يعني يقوم بأعمال وممارسات على خلاف ما يقول، بل على تناقض تام مع ما يقول. الصحابة رضوان الله عليهم، هذا الجيل الفريد الذي اختاره رب العالمين لصحبة نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم، والله ما تميزوا عن غيرهم من القرون وما تميزوا عن غيرهم من الرجال إلا بأمرين: الأول اليقين في صدق كلام الله جل وعلا، طالما أن الله جل وعلا أخبر، وطالما أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد، فهو على يقين بصدق كلام الله وبصدق وعد الله جل وعلا. هذا هو الأمر الأول، اليقين في صدق كلام الله. الأمر الثاني سرعة التنفيذ، تنفيذ الأوامر، السرعة والمبادرة والهمة العالية في أن ينفذ أوامر الله جل وعلا وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو عقدت مقارنة بين جيل الصحابة وبين أي جيل بعد الصحابة، هترى الفارق يرجع إلى أصل من هذين الأصلين. القلوب أغلقت وأحكمت وعقدت على اليقين في صدق كلام رب العالمين، والجوارح ذلت وخضعت لأوامر رب العالمين. هذا هو حالهم. علشان كده عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بأي أمر، ترى المسارعة والمبادرة. يعني عندما نقرأ في الصحيحين حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، قال لما نزل قول الله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قصة معلومة، قصة أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، يقول الله جل وعلا في محكم تنزيله لن تنالوا البر، يعني لن تنالوا الجنة، حتى تنفقوا مما تحبون. احنا بنسمع الآية دي صباح مساء، واحنا كلنا بنقول نفسنا في الجنة. طب مين عمل بهذه الآية؟ من منا عمل بهذه الآية؟ من نظر في أحب ماله إليه وتصدق به إلى الله جل وعلا أو في سبيل الله حتى ينال الجنة؟ القليل، إلا من رحم الله، إلا من رحم الله وعصم. ولكن أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه من فوره قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فنظر في أحب ماله إليه فإذا بحديقة غناء يقال لها بيرحاء، حديقة يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه بها 600 نخلة كانت مستقبلة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أمام المسجد النبوي مباشرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يدخل هذا البستان ويشرب من عين يعني فيها عين باردة، وكان يستظل بظلها صلى الله عليه وسلم. هذا البستان يقال له بيرحاء. هذا الصحابي الجليل نظر في ماله، في ممتلكاته، في أرصدته، فوجد أن هذا البستان هو أحب ما يملك، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله نظرت في أحب مالي إلي فإذا هو بيرحاء، أخرجها في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، اجعلها في أقاربك، يعني تصدق بها على الفقير والمسكين والمحتاج من الأقارب، فالأقربون أولى بالمعروف. وفعل أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه. أنا بس عايز أقف مع هذه القصة مع رجل يمتلك أو أفضل ما لديه من أموال حديقة بستان به 600 نخلة، في 600 نخلة انت عارف دي ثروة تقدر بكام؟ النخلة النهاردة بكام؟ سعرها باهظ، عالي، غالي. لما تضرب سعر النخلة الواحدة في 600 تجد رأس المال ده ضخم جدا، دي حاجة كبيرة جدا، رقم كبير. وده أحب شيء إلى قلب هذا الرجل. إيه اللي يخلي واحد يخرج هذا المبلغ الضخم وهذا الشيء الذي انفطر قلبه وانعقد قلبه على حبه، إيه اللي يدفعه أنه يخرج هذا المال في سبيل الله جل وعلا وهو سعيد وهو فرحان وهو مبسوط؟ انت عارف الإنسان اللي رايح يودي مبلغ من المال يحطه في حسابه في بنك من البنوك، بغض النظر على أن المعاملات البنكية فيها ربا أو مش، ده موضوعي، لكن انت الراجل النهاردة اللي فاتح حساب في بنك، كل ما ربك سبحانه وتعالى يسر عليه مبلغ من المال بسرعة ممكن ما يبيتوش في البيت، في نفس اليوم اللي المبلغ يصل فيه إلى يده مباشرة يروح الايه البنك ويسيب الفلوس دي ويرجع وهو ايه وهو في غاية الفرح، وهو راجع بيكلم نفسه وبيقول أنا أول فلوس هتجيلي وأول نقود هتجيلي على طول هحطها، وفعلا وبينفذ. عارف ده حرصه أن يزيد من رصيده في البنك أو في حسابه وهو سعيد، لأنه عارف أن هذا المال يعود عليه بالنفع والخير، وأن هذا المال بيزيد ولما يحتاجه هيحصله وهيلاقيه. هذا الرجل الذي تصدق بفروة باهظة في سبيل الله على ثقة وعلى يقين أكثر ممن وضع ماله في حسابه بكتير، على أن هذا المال مال رابح هيعود عليه بالخير في الدنيا وفي الآخرة. والله لا يستطيع الإنسان أن يزهد في مثل هذه الثروات والأموال والأرصدة ويتصدق بها في سبيل الله إلا إذا كان على يقين بأن هذا المال يزداد وما راحش وما ضاع هباء، ولكنه سيعود عليه بالخير في الدنيا، سيجد لهذه الصدقة أثر في الدنيا وفي الآخرة. عشان كلا الواحد منهم كان لما يتصدق يتصدق وهو سعيد، ده بيزود رأس ماله، ده بينمي تجارة حقيقية مع الله جل وعلا. الصحابي الجليل أبو الدحداح رضي الله عنه وأرضاه، كان في أحد فقراء الصحابة أراد أن يبني سورا حائطا جدارا حاجزا بين بستانه وبين بستان جاره، فاعترضته نخلة، فأراد أن يشتري هذه النخلة من جاره فأبى، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مجلس النبي يجلس أبو الدحداح رضي الله عنه وأرضاه ويسمع كلام هذا الرجل، فقص على النبي صلى الله عليه وسلم ما كان، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلب صاحب النخلة، فلما حضر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بعه نخلتك، اديله النخلة اللي هو عايزها دي اللي بين أرضك وبين أرضه عشان يكمل هذا الجدار، بعه نخلتك بنخلة في الجنة. فأبى هذا الرجل، وهذا ليس أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تخيير للرجل أن يقبل أو أن يرفض. رفض هذا الرجل، لكن في المجلس صحابي جليل هو أبو الدحداح رضي الله عنه وأرضاه، خرج خلف هذا الرجل نخلة بنخلة في الجنة، أنا عايز أزود رصيدي، أنا عايز رأس مالي يزيد. فخرج خلف هذا الرجل فقال له: أتبيع لي نخلتك ببستاني كله؟ عنده بستان فيه 600 نخلة. قال له: تأخذ البستان ده وتديني النخلة دي؟ فوافق الرجل واشترى منه النخلة ببستانه كله. ده راجل بيزود رأس ماله، ده راجل فاهم المسألة صح، ده راجل عايز الخير لنفسه في الدنيا وفي الآخرة. وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، اشتريت منه النخلة ببستاني كله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وبشره بخير بشرى، فقال: كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة، يعني كم من ثمر مدلى، وكم من شجر ومن نخيل وثمار هي ملك لأبي الدحداح في الجنة. الراجل ده استبدل حديقة وبستان في الأرض في الدنيا بحديقة وبستان فين؟ في الجنة. أنه واحد كسبان بحسابات الدنيا بالدرهم والدينار بالأمور التي ترى بالعين؟ ممكن واحد يقول إيه اللي هو بيعمله ده، لكن التاجر الحقيقي الذي يعلم المكسب من الخسارة، والذي يقيم الأشياء بقدرها ويعلم للأشياء وزنها، سيقول: والله هذا الرجل أصاب، جنة وبستان في الدنيا من حطام الدنيا ببستان في الآخرة في الجنة. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة. وأنا أمثل للمسألة دي بواحد رايح يشتري قطعة أرض، قطعة الأرض دي لا تساوي إلا مثلا 100,000 جنيه، تمنها كده 100,000 جنيه مثلا، فاشتراها بضعف الثمن، دفع فيها 200,000 جنيه. فلما عاد كل واحد يقابله، انت اشتريت الارض دي بكام؟ يقول لهم بكذا. ايه اللي انت عملته ده؟ حد يعمل في نفسه كده؟ حد يضيع فلوسه كده؟ حد يرمي فلوسه بالطريقة دي؟ وبعدين قابل واحد خبير في مسائل الاراضي، فاهم تقسيم المجلس المحلي ومجلس المدينة، وعارف الخريطة والتوزيع، فالراجل عارف ان القطعة الارض دي بعد شهر ولا اتنين هتطلع على طريق رئيسي سريع، فالمتر الواحد هيساوي الشيء الفلاني، فسعر الارض ده هيبقى 10 أضعاف. فقال له ايه؟ قال له والله ربح البيع، انت كسبان، كل الناس يقولهم انت خسران ورميت فلوسك في الارض، والراجل ده يقول لا انت كسبان وانت اصبت وعملت الصح. ليه؟ لانه يعلم الخير من وراء هذا الامر. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول لصحابي من الصحابة ربح البيع، فاعلم بأن ذاك مال رابح فعلا في الدنيا والآخرة، مستطاع واحد منهم أن يتصرف في أمواله وأن يتصدق من حر ماله بين يدي الله جل وعلا بهذا الكم وبهذا العطاء وبهذه الثروات، إلا أنه على يقين بأن هذا المال سيعود عليه وعلى أبنائه وعلى أهله بالخير والنفع في الدنيا قبل الآخرة. علشان كده عايز تتاجر مع الملك، تريد أن تتاجر مع الله، تريد أن تكون من بين صفوف الرابحين، فلا بد وأن تكون على يقين بصدق كلام رب العالمين. كذلك يجب أن تكون على يقين بأن الله على كل شيء قدير، لأن أحيانا واحد يقول والله أنا على يقين بصدق كلام الله، يعني يقول الله جل وعلا في كتابه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فيقول والله أنا على يقين بصدق كلام الله جل وعلا، فكلام الله حق وكلام الله صدق. بس إزاي؟ الأحوال دلوقتي مفيش، وأنا مديون، وأنا أطارد في كل مكان بأصحاب الأموال وأصحاب الدين، أسأل الله جل وعلا أن يسد دين كل مسلم، اللهم أمين. بس إزاي؟ لا، دي مش شغلتك، هذا ليس من شأنك، هذا ليس من عملك. إن كنت على يقين بصدق كلام رب العالمين فكن على يقين بأن الله جل وعلا على كل شيء قدير، فقط ما عليك إلا أن تنفذ أمر الله جل وعلا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، إلا عليك إيه؟ مش إنك تجلس وتشيل الهم وتقول إزاي ومنين وهيحصل إيه، ده مش ممكن، ده مستحيل، لا ده مش موضوعك. إلا عليك أن تحقق التقوى لله جل وعلا، والله سيجعل الله جل وعلا لك مخرج. كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول والله لو أطبقت السماء على الأرض لجعل الله جل وعلا للمتقين مخرج من هذا الأمر. تصدق الله جل وعلا وتؤمن وتوقن بأن الله جل وعلا على كل شيء قدير، وتحسن الظن في ربك ومولاك. يعني كان هناك رجل، وقصة من أروع ما قرأت في حسن الظن بالله جل وعلا، إحسان الظن بالله واليقين في أن الله جل وعلا على كل شيء قدير. رجل يعمل حمالا للأمتعة، يعني كما نقول شيال في محطة، موقف للسيارات أو موقف للسيارات، الراجل كل شغلته أن يروح يحمل الحقائب والأمتعة عن الناس بمقابل أجر زهيد بسيط، عمل حلال، أسأل الله عز وجل أن يمتع المسلمين بالحلال الطيب، ولكن عمل صعب ومتعب وفيه جهد عظيم للجسد والمقابل ضعيف. أسأل الله جل وعلا أن يغنينا في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. فجلس هذا الرجل في يوم، في نهاية يوم عمل وخلاص، والتعب أخذ منه كل مبلغ، واثنين من أصدقائه من أصحابه، واحد عن اليمين واحد عن الشمال، خلاص مش قادرين حتى على الكلام. فقال هذا الرجل لأصحابه، يعني تمنوا، كل واحد يقول نفسه يبقى إيه في المستقبل. فالأصحاب حتى عن الكلام ممتنعين، يعني مش قادرين حتى يتكلمهم، مفيش واحد منهم عنده مساحة ذهنية ان هو حتى يفكر ولا يتطلع لأمر زي ده. هو احنا النهاردة عندنا فرصة بس نعرف احنا هنكفي نفسنا وأولادنا النهاردة ولا لا؟ وضع صعب. فلم يتكلم منهم أحد، فبدأ بنفسه قال: أما أنا فأتمنى أن أصبح حاكما على الأندلس عندما كانت في يد المسلمين، أتمنى أن أكون حاكما على الأندلس. فالاثنين انتبهوا، لا ده الكلام بقى، تحاكم للأندلس؟ قال: نعم. وبعدين نظر للذي على يمينه قال له: وانت نفسك في ايه؟ فالتاني باستهزاء واستهتار، ما هو يعني لما الاخ ده حب ان هو يتمنى جاء بمعالي الامور في الدنيا، فقال له باستهزاء: ان اصبحت حاكما على الاندلس تأمر الجند فيحملوني على بعير وظهري للخلف ويضربونني بالعصا ويقولون هذا الكذاب هذا الكذاب. فنظر إلى الآخر الذي عن يساره: وأنت ماذا تطلب إذا أصبحت أنا حاكم؟ فقال: تعطيني قصرا منيفا وجواري حسان وأحصنة ومتاع. وجلس يعدد خيرات ونعم. ومرت الأيام، وبدأ هذا الرجل في أن يضع قدمه على أول الطريق، وأنا مش عايز أخوض في كيف وصل إلى ما أراد، لا يتسع المقام، لكن في النهاية أصبح هذا الرجل الذي كان في الأصل يعمل حمالا للأمتعة على ظهره وعلى كتفه، أصبح حاكما للأندلس، الله أكبر. بل وفي عهده اتسعت رقعة الأندلس إلى أوسع شيء في تاريخها. في عهده وعلى يديه زادت الفتوحات وبنيت ووسعت المساجد. تعرف الرجل ده هو الخليفة الحاكم الحاجب المنصور، هذا هو الرجل الذي كان يعمل حمالا وتمنى أن يكون حاكما على الأندلس، وأعطاه الله جل وعلا ما أراد. وبعد سنوات من الحكم تذكر ما كان بينه وبين أصدقائه في العمل من عشرات السنوات، فأمر بوزيره أن يأتي بأصحابه يبحث عنهم ويجيبهم. وفعلا فلما أوقفوا بين يديه قال للأول الذي كان يجلس عن يمينه: أنت فاكر قلت لي إيه لما قلت لك هتتمنى إيه لما أنا حاكم للأندلس؟ قال: يعني إذا كان هذا كلام هراء وضحك وليس بالجد. فقال: قلت أن تحملني على بعير ووجهي للخلف وتطوف بي في السكك والطرقات وأضرب ويقال هذا كذاب هذا الكذاب. ففعل فيه ما قال عنه وما حكى عليه. ثم جاء بالآخر وذكره بما كان وأعطاه ما أراد ووسع عليه من فضل الله جل وعلا. فقيل له من وزرائه: يعني أنت أغلظت على صاحبك، هذا كان يعني كان الموقف والسياق لا يستدعي هذا. فرد عليهم بإجابة الحقيقة استوقفتني، إجابة وكلمات في جملة عظيمة جدا. عندما قيل له: قد قسوت على صاحبك، قال: ليعلم أن الله جل وعلا على كل شيء قدير، ليعلم أن الله جل وعلا على كل شيء قدير. أراد أن يعطيه درسا عمليا لن ينساه طيلة حياته، أنه لا يسخر من أمنية ومن ظن في الله جل وعلا. ربك جل وعلا يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. هذا الرجل ظن بربه جل وعلا الخير فأعطاه الله جل وعلا، وأعطى صاحبه درسا عمليا في اليقين بأن الله جل وعلا على كل شيء قدير. كنت أتكلم في أحد المساجد عن اليقين في الدعاء، وكنت بصدد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وكنت أتكلم عن اليقين في الدعاء، أن يقبل القلب على الله جل وعلا إلى آخره. وبعد هذا الدرس جاءني رجل شاب في المسجد وقال لي: أنا أحكي لك موضوع حصل لي، وأقسم بالله جل وعلا على ذلك وهو على حال سبحان الله، يعني دموع العين منه في انهمار وهو يتكلم، وحاله يعني ترتعش وترتعد فصائله وهو يتحدث وأنا أهدئ من روعة. قال: أنا تزوجت، ومن قبل الزواج وأنا أتمنى وأسأل ربي ومولاي أن يرزقني ولد. ذكر حتى من قبل الزواج. قال: فتزوجت بفضل الله جل وعلا، والزوجة بعد فترة قصيرة بفضل الله جل وعلا البشرى الزوجة حامل، فإذا بالمولود الأول أنثى بنت، أسأل الله جل وعلا أن يبارك في أولاد وبنات المسلمين. فقال يعني كان في نفسي شيء، نفسي في الولد، فحملت الزوجة مرة ثانية ورزقه الله جل وعلا ببنت. قال: فحملت الزوجة في المرة الثالثة ورزقه الله جل وعلا منها ببنت، ثلاث بنات، أسأل الله جل وعلا أن يجعلهم سببا لأبيهم لدخوله الجنة، اللهم أمين. لكن قلبه معلق بالولد، وهذا حلال، هذا يتمنى أمر من الله جل وعلا من حقه، ليس فيه شيء، يسأل ربه ومولاه. قال: فحملت الزوجة في المرة الرابعة وذهبنا إلى الطبيبة، ومعلوم أنه في الشهر الخامس تقريبا على الجهاز يعرف يعني نوع الجنين ذكر كان أم أنثى. فرحوا للطبيبة اللي هم طول عمرهم عندها، فقالت: الجنين أنثى، دي في المرة الرابعة، في الحمل الرابع. فأخذها بعد أيام وذهب بها إلى طبيبة أخرى فقالت: أنثى. فذهب إلى طبيبه بيقول لي: أنا ما كانش ممكن أبدا أودي زوجتي لطبيب في هذا المجال، مع أن الأمر فيه سعة. فكشف الطبيب فقال: الجنين أنثى. فذهب لرابع، وكان خلاص في الشهر السابع يعني تقريبا خلاص اكتمل الجنين، قالوا أنثى. فقال: في ليلة الوضع مساء، كان قبل الفجر بساعات قلائل، وهذا الفجر أو هذا الوقت المبارك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا جل وعلا في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من ذي حاجة فأقضيها له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ وقف هذا الرجل بين يدي الله جل وعلا، المرأة تلد، خلاص ما هي إلا دقائق أو نصف ساعة أو ساعة على الأكثر، وكل الأطباء حتى لنهاية الشهر السابع قالوا: الجنين أنثى. قال: بكيت لله جل وعلا بكاء شديد، وأنا في سجودي أدعو الله جل وعلا أن يجعل المولود ولد، مع أن الأمر طبيا خلاص المسألة شبه محسومة. وقال: يعني كنت في حالة وفي موقف لم أعهد نفسي عليه، كنت على يقين، على يقين، وأنا أدعو الله جل وعلا أن الله جل وعلا لن يخيب أملي ولا دعائي ولن يردني خائبا أبدا، كنت على يقين تام بأن الله جل وعلا قادر على أن يعطيني ما طلبت، بل قال: والله كنت على يقين بأن الله جل وعلا سيستجيب مني الدعاء. خلاص وصل القلب إلى يقين في أن الأمور بيد الله جل وعلا. وصل القلب إلى اليقين بأن الله جل وعلا يقول لشيء كن فيكون، وصل القلب إلى اليقين بأن الله جل وعلا يغير الكون كله من حول الإنسان إذا دعا الله جل وعلا وقال يا رب. فقال وخرجت من الصلاة وأنا في حالة إيمانية يعني ما تعودت عليها، وأنا مطمئن ومتأكد بأن الجنين وبأن المولود في هذه المرة ولد، حتى يعني إخواته والأقارب والأهل استغربوا من هذا الوضع ومن هذا الحال، خلاص الموضوع منتهي. ووضعت الزوجة وخرجوا له بالجنين بالطفل، وكانت البشرى والمفاجأة. قال والله والله ما اندهشت، والله ما استغربت، والله أعلم يقينا بأن الله جل وعلا لن يرد سائلا قط إذا أقبل القلب بحق على الله جل وعلا. أحبتي في الله، التجارة الرابحة مع الله جل وعلا أول شروطها الإيمان، ثم الثبات على هذا الإيمان بتوحيد خالص لرب الأرض والسماء، ثم اليقين في أن الله جل وعلا على كل شيء قدير، واليقين في صدق كلام رب العالمين. إذا حققت هذه الشروط وتاجرت مع الله جل وعلا، والله والله لك الخير في الدنيا، في أبنائك، في أموالك، في زوجتك، في كل رزقك في الدنيا وفي قبرك وبين يدي ربك في الآخرة. أسأل الله جل وعلا في عليائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
لأن الحق شمس لا تغيب ويبقى الشاردون بغير